كيف تفسر المعية في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معية الله تبارك وتعالى لخلقه حقيقية، أضافها الله إلى نفسه في عدة آيات، وهي أنواع. النوع الأول معية تقتضي النصر والتأييد مع الإحاطة، مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقول الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وصاحبه هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه إجماع. ومعية أخرى تقتضي التهديد والتحذير، ومثاله قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومعية تقتضي العلم والإحاطة بالخلق، كما في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية الحقيقية لا تعني أن الله تعالى مع الخلق في الأرض، كلا والله، فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تبارك وتعالى وأنه فوق كل شيء، وتنوعت الأدلة من الكتاب والسنة على علو الله تبارك وتعالى. واستمع، قال الله تعالى وهو العلي العظيم، قالها في أعظم آية من كتاب الله وهي آية الكرسي، والعلي من العلو. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى وصف تفضيل لا يساميه شيء. وقال الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والآيات في هذا كثيرة، والسنة كذلك دلت على علو الله تعالى قولا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعلا وإقرارا. فكان يقول صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكان يقول سبحان ربي الأعلى. ولما خطب الناس يوم عرفة وهو أكبر اجتماع للنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم، يشير إلى الله عز وجل في السماء، اشهد يعني على الناس أنهم أقروا بالبلاغ، أي بتبليغهم النبي، أي بتبليغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم. وأتي إليه بجارية مملوكة فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، وأقرها على قولها إن الله في السماء. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم فكلهم مجمعون على علو الله تعالى وأنه فوق كل شيء، لم يرد عن واحد منهم حرف واحد أن الله ليس في السماء أو ليس فوق عباده. ولهذا يجب على المؤمن أن يعتقد بقلبه اعتقادا لا شبهة فيه بأن بعلو الله تعالى فوق كل شيء، وأنه نفسه جل وعلا فوق كل شيء. وكيف يعقل عاقل فضلا عن مؤمن أن يكون الله تعالى مع الإنسان في كل مكان؟ أيمكن أن يتوهم عاقل بأن الإنسان إذا كان في الحمام يكون الله معه؟ إذا كان في المرحاض يكون الله معه؟ إذا كان واحد من الناس في الحجرة في بيته وآخر من الناس في المسجد يكون الله هنا وهناك؟ الله واحد أم متعدد؟ إن الإنسان الذي يقول إن الله في كل مكان بذاته يلزمه أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يعتقد أن الله متعدد بحسب الأمكنة، وإما أن يعتقد أنه أجزاء بحسب الأمكنة، وحاشاه من ذلك لا هذا ولا هذا. إنني أدعو كل مؤمن بالله أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى في السماء لا يحصره مكان. وإني أخشى من لم يعتقد ذلك أن يلقى الله تعالى وهو يعتقد أن الله في كل مكان، أخشى أن يلقى الله على هذه الحال فيكون مجانبا للصواب والصراط المستقيم. عباد الله، لا تقتنعوا بأقوال من أخطأوا من أهل العلم، اقرأوا القرآن بأنفسكم واعتقدوا ما يدل عليه. هل يمكن أن يقرأ قارئ وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى ثم يعتقد أنه في المكان الذي أنت فيه الذي هو فيه الذي يعني الذي الإنسان فيه؟ لا يمكن أبدا. وأما قول هؤلاء الذين أخطأوا وجانبوا الصواب وخالفوا الصراط إن المراد بذلك علو المكانة، فكلا والله، إن هؤلاء أنفسهم إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى السماء إلى من دعوا، وهل هذا إلا فطرة مفطور عليها كل الخلق؟ العجوز في خدرها تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، فالفطرة إذن دالة على علو الله تعالى نفسه فوق كل شيء. العقل كذلك يدل على هذا، فإنه من المعلوم أن العلو صفة كمال، وأن السفو صفة نقص، وأيما أولى أن نصف رب العالمين بصفة الكمال أو بصفة النقص؟ كل مؤمن يقول له صفة الكمال المطلق ولا يمكن أن يوصف بالنقص بأي حال من الأحوال. إذا علمت ذلك فقد يتراءى لك أن هذا ينافي قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فأقول لك أيها الأخ المسلم إنه لا ينافيه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كعباده، ليس كالمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو أعلى وأجل مما يتصوره الإنسان. ولا يمكن أن يحيط الإنسان بالله علما كما قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهو وإن كان في السماء فوق كل شيء فهو مع العباد، لكن ليس معناه أنه في أمكنتهم، بل هو محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. فإياك يا أخي المسلم أن تلقى الله على ضلال. اقرأ قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ثم اقرأ وهو معكم أينما كنتم، ثم آمن بهذا وهذا، واعلم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله فوق كل شيء، بأن الله نفسه فوق كل شيء، وأنه ليس حالا في الأرض ولا ساكنا فيها. ثم يؤمن مرة أخرى بأنه تعالى له عرش عظيم قد استوى عليه، أي علا عليه علوا خاصا غير العلو المطلق، علوا خاصا يليق به جل وعلا. وقد ذكر الله استواءه على العرش في 7 مواضع من القرآن كلها بلفظ استوى على. واللغة العربية التي نزل بها القرآن تدل على أن استوى على أي على عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا عليه ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه. نعم، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن استواء الله على عرشه استواء حقيقي، وهو علوه جل وعلا على عرشه. لم يرد عن أحد منهم تفسير ينافي هذا المعنى أبدا. وهنا أعطيك قاعدة، وهي أنه إذا جاء في الكتاب والسنة لفظ يدل على معنى ولم يرد عن الصحابة خلافه فهذا إجماع منهم على أن المراد به ظاهره، وإلا لفسروه بخلاف ظاهره ونقل عنهم ذلك. وهذه قاعدة مفيدة في تحقيق الإجماع في مثل هذه الأمور. وأما من فسر استوى على العرش بأنه استولى عليه فتفسيره خطأ ظاهر وغلط واضح، فإن الله استولى على العرش وغيره، فكيف نقول إنه استوى على العرش خاصة؟ إنه استوى على العرش خاصة يعني استولى عليه. ثم إن الآيات الكريمة تأبى ذلك أشد الإباء. اقرأ قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فلو فسرت استوى بمن استولى لكان العرش قبل ذلك ليس ملكا لله بل هو ملك لغيره. وهل هذا معقول؟ هل يمكن أن يتفوه بهذا عاقل فضلا عن مؤمن أن العرش كان مملوكا لغير الله أولا ثم كان لله ثانيا؟ ألا فليتق الله هؤلاء المحرفون لكلمة عن مواضعه، وأن يقولوا عن ربهم كما قال ربهم عن نفسه جل وعلا، فهم والله ليسوا أعلم بالله من نفسه، وليسوا أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرد عنه أنه فسر هذا اللفظ بما فسر به هؤلاء، وليسوا أعلم بالله وصفاته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرد عنهم أنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء على العرش. ألا فليتق الله امرؤ ولا يخرج عن سبيل المؤمنين بعدما تبين له الهدى، فإنه على خطر عظيم. إن العلماء الذين سبقوا وأتوا من بعد الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفسروا الاستواء بالاستيلاء، نرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عن مجتهدهم وأن يتجاوز عنهم، وليس علينا أن نتبعهم، بل ولا لنا أن نتبعهم فيما أخطأوا به، بل نسأل الله لهم العفو عما أخطأوا به بعد بذل الاجتهاد، ونرجو الله أن يوفقنا للصواب وإن خالفناهم. ولا يغرنك أيها الأخ المسلم ما تتوهمه من كثرة القائلين بهذا، أي بأن استوى بمعنى استولى، فإنهم لا يمثلون شيئا بالنسبة للإجماع السابق. فالصحابة كلهم مجمعون على أن استوى على العرش أي على عليه، لم يرد عن واحد منهم حرف واحد أنه استولى عليه، فهم مجمعون على هذا. وكذلك الأئمة من بعدهم، أئمة المسلمين وزعماؤهم كالإمام أحمد وغيره. إن بينك وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزمنة وعلماء لا يحصيهم إلا الله عز وجل، فعليك بمذهب من سلف ودع عنك من خلف. فالخير كل الخير في من سلف وليس في من خلف. أيها الأخ المسلم المستمع، إنني لم أطل عليك في هذين الأمرين، علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، والأمر الثالث معيته لخلقه، إلا لأن الأمر خطير، ولأنه قد ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. فعليك بمذهب من سلف ودع عنك من أخطأ ممن خلف. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للصواب، وأن يتوفانا على العقيدة السليمة الخالصة من كل شوب.
اللهم آمين.
نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.